قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، في الدرس الماضي كان الحديث حول قول ربنا عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى آخر السورة. حيث من الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معه في غزوة تبوك من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه ولم يتخلفوا عنه، من الله عليهم بالتوبة، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وفي الآية إشارة إلى فضل المهاجرين والأنصار، فما وجه ذلك؟ أحسنت، ذكرهم بوصفه، وصف الهجرة والأنصار، ولم يقل الصحابة وصفا آخر، وأيضا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. أحسنت، ذكرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم ذكروا بعده. وأيضا في قوله: الذين اتبعوا، ثم كونه عز وجل تابع عليه، كل هذه فضائل من فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاه. في ساعة العسرة أحمد، هي يعني وصفها بأنها ساعة، نعم، الساعة الوقت، وتطلق على الوقت اليسير جدا كساعة الإجابة، والتي أشار صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، وكساعة الفتح والتي كانت في معظم اليوم، وهذه ساعة وهي طويلة، لكن وصفها بأنه ساعة تهوين لأمرها، وأن الكرب وإن طالت مدته إلا أنه يسير باعتبار ثمرته ونتيجته. وفي تسلية كل من أصيب بكرب وإن طال، أن الأمد يسير، أولا سينتهي ولا شيء يدوم، والأمر الثاني ما يترتب عليه من الثمرات العظيمة والنتائج الحميدة وفي العاجل وفي الآجل. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، قال هنا فريق منهم، وهذا احتراز أن الحكم لا يشمل الجميع. وهذا الزيغ يا أحمد، ما المراد به؟
المراد وساوس الشيطان في القلب.
نعم، وساوس الشيطان، فإن الشيطان قاعد للمسلم بالمصات، ينتهز أي فرصة ليقذف في روعه شيئا من خطراته ووساوس، ويأتي في وقت الضيق وفي وقت الأزمات فيقذف في قلب المؤمن الخطرات. لكن توبة الله عز وجل عليهم أبعدت كل هذه الأمور عنهم، ولهذا قال ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، فصدر الآية بالتوبة وختمها
بالتوبة
أيضا. ثم قالوا على الذين هادوا، متعلق الجار والمجرور، أو على الثلاثة، متعلق الثلاثة الجار والمجرور،
تاب أيضا
تاب على الثلاثة الذين خلفوا، وهم
كعب بن مالك،
كعب بن مالك هلال ابن أمية ومرات بن ربيعة. قوله الذين خلفوا،
قال كعب بن مالك أنه خلفوا أو أرجئوا عن التوبة، أرجئوا للبت في أمرهم.
كعب رضي الله عنه يقول خلفوا، ليس معنى يعني خلفهم المسلمون وراءهم، وهذا المعنى قيل به، لكن كعبا يرى أن قوله خلفوا أي خلفوا عن البت في توبته. ويدل على هذا المعنى في الآية
حتى
قوله حتى إذا ضاقت
عليهم
الأرض بما رحبت،
وضاقت
يعني جعل هذا الأمر غاية، وهذا يدل على أن المقصود يعني باتوا في أمرهم حتى حصل هذا الأمر، ضاقت بهم الأرض، ضاقت بهم أنفسهم، ظنوا أن لا ملجأ من الله، ثم بعد ذلك
تاب الله.
بات الله في أمرهم وتاب عليهم. الذين خلفوا منهم من تاب الله عليهم في أول الأمر، كما في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم
خلطوا
عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ثم قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، فتاب عليهم أنه حصل منهم ما حصل حيث ربطوا أنفسهم بالسواري وحلفوا ألا يحلها حتى يحلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء الثلاثة فأرجئت توبتهم، وهم المقصودون بقوله وآخرون
مرجون
يعني مؤخرون لأمر الله. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بما وسعت وضاقت عليهم
أنفسهم
وهذا منتهى يا إخوان التصوير لهذه الحال، فليس بعد هذا الضيق من ضيق أن يضيق الفضاء بالإنسان رغم سعته، وأن تضيق به
نفسه
التي ما جرت العادة أن تضيق به أو أن يضيق منه. وظنوا، ما نظنوا
أيقنوا
أظن يرد على معاني أحمد من اليقين، هو كثير في القرآن، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وما أشبه ذلك، ويطلق على معنى
الشك
والتهمة، اجتنبوا كثيرا
من الظن
ويطلق على معنى الظن الراجح إذا اعتقد الإنسان شيئا لكنه لم يدركه إدراكا جازما بل كان فيه احتمال فإنه يسمى ظن. ثم تاب عليهم ليتوبوا، كيف يعني التاب ليتوبوا؟
تاب عليهم أي وفقهم للتوبة.
وتوبة تتضمن أمرين، ما هما؟ التوفيق للتوبة كهذه الآية، ثم قبول التوبة، وهو الذي يقبل يقبل التوبة عن عباده. فتضمنت الآية هنا التوفيق للتوبة. توفيق للتوبة أمره عظيم يا أخوان، أن يوفق الإنسان بعد وقوعه في الزلل، وفق إلى التوبة إلى الله عز وجل، هذا لا شك من نعم عظيمة. فإن الله عز وجل إذا تاب عن العبد كما ورد ابن عباس فإنه لا يعذبه، ولكن هذه التوبة لا تكون إلا بشروط، منها الندم كما حصل لهؤلاء. وأنتم تعرفون شروط التوبة المشهورة، الإقلاع عن الذنب والندم على الفات والعزم على لا يعود. فمن لم يندم فتوبته ناقصة، ليست التوبة المطلوبة. ثم تبع لمن يتوب، ايش بعدها؟
إن الله هو التواب الرحيم.
ختمها بهذه التواب صيغة مبالغة، ورحيم صيغة مبالغة أيضا. فيها حث على التوبة، وأن التوبة لم تكن لثلاثة فقط، لا، بل هو التواب الرحيم الذي يتوب على التائبين ويقبل توبته. ذكر الرحيم بعد التواب،
لأن التوبة أو حين يغفر الله سبحانه وتعالى ذنب العبد من رحمته أن يوفقه لأن لا يعود إلى ذنب الأخرى.
أي نعم، فهو التواب الذي تاب على عبده، والرحيم الذي يرحمه، أولا لأنه تاب عليه وهذا من رحمته، وثانيا يعصمه من الزلل مرة ثانية. أحسنت يا أحمد. محمد داجاني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هو الصادق أولا؟ صدق في ماذا؟
في قوله
وفعله. أي نعم، صدق في قوله
وفعله،
وصدق في فعله، وصدق في نعم في نيته. نعم، اجتمعت أركان الصدق الثلاثة: صدق في النية والقصد، وصدق في الكلام، وصدق في ماذا؟ في الأفعال. هذا هو الصادق. بل قد يكون صديقا، وهي صيغة مبالغة من الصدق. مناسبة الآية محمد لما قبلها: يا الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
صدقهم آل بهم إلى التوبة.
جميل. الصدق أولا
وهذه
آل بهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، ثم إن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم. فكونوا أيها المؤمنون على هذه الحال، وهي الإقبال على الله عز وجل بالتوبة والإنابة. فإن صدق من جات، وصدقه من أسباب التوبة، ولهذا المنافقون اعتذروا وكذبوا ولم يتوبوا. وأما الثلاثة فصدقوا مع الله، ولم يعتذروا أبدا، بل كانوا يتهمون أنفسهم. فحث الله عز وجل على التشبه بهم، حيث قال: وكونوا مع الصادقين. ما كان المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني معنى لا يرغبوا بأنفسهم
يعني يختاروا
لأنفسهم الراحة والطمأنينة والظلال الوارف والثمار اليانعة والماء البارد، ويتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتجشمون السفر الطويل والحر الشديد والضيق في ذات اليد ما كان ينبغي أن يحصل لهم ذلك. والتعليل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل المخمصة ما هي ولا ينالون من عدو نيلا ولا يقطعون واديا نعم ولا يقطعون واديا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. تنكر النيل هنا
الغلبة
عليه، النيل معناها غلبة بأسر أو غنيمة، وتنكيره يدل على إيش؟ نيلا يدل على تعظيم تكثير. إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا أقيم للظاهر مقام المضمر، لم يقل إن الله لا يضيع أجرهم. وفيه الفوائد المتكررة، التعليل ليشمل كل محسن، التعميم ليشمل كل محسن، والتعليل لبيان سبب حفظ الله تعالى لأجورهم، نعم وصفهم بهذا الوصف الجميل. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. قولوا نفقة صغيرة ماذا يفهم منها؟
قليلة.
إيه قليلة، لكن ماذا يفهم؟
يفهم أنها محسوبة أجرها.
أي نعم، أن العمل وإن كان يسيرا والنفقة وإن كان صغيرة إلا أن فيها خيرا وفضلا وأجرا عند الله عز وجل. ولهذا قال في آية أخرى كما مر بنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا
ما تحبون،
وما تنفقوا من شيء، يعني حتى ولو كان شيئا شيئا قليلا. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزي. هنا قال كتب لهم، في الآية السابقة قال كتب لهم به عمل صالح، فإن لم يقل كتب لهم عمل صالح. لماذا؟ لأن هذا من فعلهم، ما ذكر أعمال صالحة، ينفقون نفقة صغيرة وكبيرة هذه أعمال صالحة، هل يقول كتب لهم عمل صالح؟ وقد سلف ذكره في أول آية. لكن ما تقدم ظمأ ونصب ومخمصة هي ست أعمال، ولكنها أثار لأعمالهم، ولهذا كتب لهم بها أعمالا صالحة، ليست أعمالا صالحة ولكن الله عز وجل كتب لها عمل، كتبها عملا صالحا ورتب عليها ثواب العمل الصالح. وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اختلف في هذه الآية في المراد بها،
هل نزلت في العلم أو في الجهاد؟
نعم، هل هي في العلم خاصة أو كما هو قول الشافعي رحمه الله، فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني ظاهر الآية يساعد على هذا القول، نفر من كل فرقة منهم طائفة لماذا؟
ليتفقهوا
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لينذروا قومهم بعد تفقههم
الدين
إذا عادوا إليهم، فظاهر الآية يساعد على هذا القول.
لكن أحسن الله لك التعبير بالنفير.
أي نعم، هنا القول الثاني أول. القول الثاني في الآية أن أولها
في الجهاد،
في الجهاد، وبقيتها
في العلم،
في العلم. ويعني يرجح هذا هذا القول قول وما كان من الأيام ينفروا، فالنفير لا يطلق على طلب العلم وإنما يطلق على الجهاد. فتكون الآية إذن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليجاهدوا ويبقى الآخرون يتفقهوا،
أي نعم، وتبقى طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين. فقوله ليتفقهوا في الدين هذا التعليل يرجع إلى مقدر في الآية، يعني بقيت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين. فقسم الناس هنا إلى قسمين، قسم ينفرون الجهاد وقسم يبقون يطالب العلم. وهذا يدل على ماذا يا أبو عبد الله؟
يدل على أهمية أن يكون في الأمة من يقوم بمثل هذه التخصصات.
أي نعم، هذه مسألة ثانية، لكن يدل على كلمة يتفقه يدل على
أهمية الفقه في الدين.
نعم، أهمية الفقه في الدين، حيث قرنه الله تعالى
الجهاد.
ولهذا لم يختلف العلماء في المفاضلة بين الجهاد وبين أي عمل إلا
بين العلم والجهاد،
إلا بالعلم. والعلم يا أخوان مكانته عالية، وفضله سبحانه وفضله عند الله سبحانه العظيم. فجدير بالإنسان أن يحرص على طلبه ويجاهد نفسه، فطلبه نوع من الجهاد، يحتاج إلى مجاهدة للنفس عسيرة. وكم من الناس يسلكون هذا الطريق ثم يتقطع بهم ولا يصل إلى غاية الطريق إلا من وفقه الله. فالمسألة أولا توفيق، ولهذا قال عليه السلام من يريد الله به خيرا
فقهه،
من يريد الله به خير. ثم أسباب عظيمة من الإنسان يبذلها مستعينا بالله عز وجل. ولهذا ينبغي أن دائما نسأل الله الثبات على هذا الطريق، وأن يجهد الإنسان يا أخواني في العبادات والتي هي ثمرات هذا العلم. لا يكون طالب العلم، أدركنا يا أخوان مشايخنا وطلاب العلم في الزمن الماضي، أدركناهم يتميزون عن الناس في عباداتهم وفي أعمالهم وفي سمتهم، حتى يا إخواني في ملبسهم، مجرد أن تراه تعرف أنه
طالب علم،
طالب علم أو مجالس لأهل العلم. فهم أول الناس يا إخواني في المساجد، وهم أكثر الناس اجتهادا في طاعة الله عز وجل. فما لم يثمر العلم عملا يضل يا إخوان، علما محدود الأثر على صاحبه. ولهذا وصف الله العمل بأنه علم في قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا عمل يا إخوان، قيام ليل وصلاة ما فيها ذكر العلم إطلاقا. ثم قال قل هل يستوي الذين
يعلمون
والذين لا، هذا هو العلم يا إخوان. ففسر العلم بثمرته وهي أهم ما فيه. فإن العلم إذا لم يثمر ربما يكون عياذا بالله وبال وحجة على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، يعني القول بأن أول آية في الجهاد تبقى هذه الطائفة حتى يرجع الذين نفروا، فينذروهم ويخبروهم. وليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. من هم قومهم؟ القوم هنا
كانوا مجاهدين
الذين كانوا مجاهدين إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وذكر التعليم والدعوة بنفض لفظ الإنذار ما يدل على
أن هذه الثمرة العملية،
أن هذه الثمرة ثمرة لهذا التعليم وهذا الفقه. فيقول يا إخوان فلو نفر من كل فرقة، نحن هنا أبو عبد الله قال من كل فرقة، وفي الآية السابقة قال ما كان المدينة ومن حول العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، فكيف يجمع بينه؟
هذا في النفير العام الذي
هذا في النفير العام الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يخرج ويبقون هم لا ينفرون معه؟ أما هذا في نفير خاص وهو بعث السرايا، وذاك فرض عين، فإن الجهاد يكون فرض عين في مواضع منها
النفير،
النفير يستنفرهم الإمام، وأما هذا ففرض كفاية، ولهذا بقيت طائفة أخرى ليتفقهوا ولم يخرجوا جميعا.
أحسن الله لك. هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن أهل العلم يظن بهم فلا يذهبون الجبهات وأن يبقون في المسلمين أنفع المسلمين؟
هم على كل حال عندما تحدثوا عن مفاضلة بين العلم وبين الجهاد، هناك قول وسط كان الشيخ مثيمين يميل إليه رحمه الله، وهو أن الجهاد قد يكون أفضل بالنسبة لأناس والعلم أفضل لآخرين، فمن لديه قدرة على طلب التحصيل هذا يكون طلب العلم في حقه أفضل، ومن لديه قدرة على القتال وجرأة وإقدام وقوة قد يكون الجهاد في حقه أفضل. أما أنه يظن بهم فلا يخرجون خشية أن يصابوا أو يقتلوا، فلما المنبغي أن يكون أهل العلم المقدمة في كل الأمور. يعني هذا عرف عن علماء الإسلام رحمه الله، الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. لكن إذا كان الجهاد فرض كفاية على كل حال، فمن يبقى يتفقه يبقى، ومن يذهب للجهاد يذهب إليه، فيقال في حق هذا الذي بقي التفقه قد يكون بقاؤه أفضل من ماذا؟
ذهب.
نعم أفضل من ذهب. قوله وهذه في القراءة يا أخوان فلو نفر من كل فرقة، قاعدة في حرف الساكن إذا كان قبله كسرة في الراء أنها تلقق، مثل فرعون، مرية وما أشبه ذلك، إلا في خمس كلمات. ما هي هذه الكلمة؟ لهذا تقرأ فلولا نفر من كل فرقة، ومنها كلمة تقدمت في السورة وهي قوله وإرصادا لمن حارب الله، وإرصادا راء ساكنها قبل كسرة، ومع ذلك فخمت. الثالثة قوله تعالى إن جهنم نعم كانت
مرصادة
أيضا فخمت. الرابعة قوله إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد. الخامسة قرطاس، فئة العام قرطاس الراء ساكنة وقبلها كسر ومع ذلك
فخمت
في هؤلاء الخمس فقط في القرآن، وما عداها فإنها
ترقق،
فإنها ترقق. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا بكم غلظة. في الجهاد يبدأ بمن؟
الأقرب.
الأقرب كيف يقاتل الأبعد؟ القريب قد لا يؤمن خطره إذا شغلوا بقتال البعيد. وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله، بعض العلم استنتج من هذه الآية أن هذا التوجيه للمؤمنين متى؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد رحيل المصطفى، لأن الخطاب هنا وجه له، وكانت غزوة تبوك آخر الغزوات الكبيرة له صلى الله عليه وسلم. أقول فيها إشارة إلى فتح رحيله عليه الصلاة والسلام، وحتى يبقى الأمر على ما كان عليه في حياته ويستمر في هذا الطريق، وإن رحل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله معهم، ولهذا قالوا أعلموا
إن
الله مع المتقين. أسألني عبد الله. نعم زياد. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، ما هنا يقول الصلة، والذي يقول صلة يا زياد كان يتحاشى
أنها تكون بلا
أنها زائدة. تكون زائدة، يعني يتحاشى أن يكون زائدة، يقول القرآن ليس فيه زوائد، ولكن إذا عرف أن زيادة إنما هي زيادة في اللفظ ويكون معها زيادة
في المعنى،
في المعنى. الشيخ محمد رحمه الله يقول كلمة جميلة، عندما يمر يقول زائدة
زائدة،
يعني زائدة في اللفظ، زائدة في
المعنى،
في ماذا؟ في المعنى. فلا إشكال أن يقال إنها زائدة إذا عرف هذا المقصود. وإذا ما أنزلت سورة، النكرة يا إخوان قد يراد بها التعظيم، وقد يراد بها التكثير، وقد يراد بها التقليل. مر بنا منذ قليل يا أحمد، وما تنفقوا
من شيء،
من شيء، شيء يعني
قليل،
حتى ولو كان قليل. وقد يراد بها التعظيم. وإذا ما أنزلت
سورة
عظيمة، ولهذا قال فأو النور سورة أنزلناها. فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أعظم الطاعات التي يزيد بها الإيمان
القرآن،
نعم، قراءة كتاب الله عز وجل. فأما الذين آمنوا فزادتهم
إيمانا،
زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. معنى يستبشرون؟
يفرحون،
يفرحون. فالمؤمن يفرح بزيادة الإيمان ويفرح بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك
فليفرحوا
هو خير
مما يجمعون. وإذا كان الإيمان يزيد وينقص، قالوا فينبغي الإنسان أن يتفقد
إيمانه،
أي تفقد إيمانه، وينظر في الأسباب المؤدية إلى الزيادة فيحرص عليها، ومنها قراءة كتاب الله عز وجل. لكن ما نوع هذه القراءة يا زيادة التي يحصل بها الإيمان؟
التدبر،
القراءة التي فيها تدبر وفيها العمل. وذكر هنا أثر جندب رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيانا عزاورة، فتعلمنا
الإيمان
قبل القرآن، ثم
تعلمنا
القرآن فزاد إيماننا. وأثر عبد الله، أثر عبد الله بن عمر قال أتعالينا برهة ونحن نؤتى الإيمان قبل
القرآن.
ما وجه ذلك؟ تنزل السورة
فيعملونها،
نعرف حدودها، أوامرها، نواهيها، ما ينبغي أن يوقف عنده منها. ثم قال إنه رأى أناسا يؤتون القرآن قبل الإيمان، يقرؤون من أوله إلى آخره، لا يعرفون ما أمره ولا نهيه ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثرونه نثره
الدقل
التمر الذي ينثر، تمر الرديء الذي ينثر، يعني مثل ما ينثر الإنسان كومة من التمر، ينثرون كلام الله عز وجل هكذا. هذا الواقع يا أخوان، هذا واقعنا مع الأسف الشديد. فلان ختم وتخرج من الخاتمين كذا وكذا وكذا، الواحد لا يكاد يعرف من كتاب الله إلى القليل، وهذا تقصير لا شك في كتاب الله عز وجل. والمؤكد على الناس جميعا وطلاب العلم بخاصة أن يعودوا إلى هذا المنهج، وأن الإنسان لا يحفظ شيئا من كتاب الله حتى يفقهه. فإن الألفاظ كما يقول المقيم وسيلة، والمعاني غايات. المعاني التي تضمنتها هذه الألفاظ هي الغاية. فإذا كان الإنسان جاهلا بالمعاني كان جاهلا بماذا؟ شيئا من الغايات. وكان كالأعجمي الذي يقرأ شيئا لا يعقله ولا يفقه معناه، وبالتالي يستمر طيلة عمره وهو بهذه الطريقة يقرأ يقرأ يقرأ، وهمه كم يختم، وهمه آخر السورة. فالمؤكد يا إخوان علينا أن نحرص على فهم كتاب الله، والأمر ميسور، حتى قال ربنا ولقد يسرنا القرآن لفظه ومعناه والعمل به كله ميسر، لكن فهل من مدكر؟ قال مطر الوراق، هل من طالب علم فيعانى عليه؟ هل من طالب علم؟ يقول الإنسان القرآن ميسر، وبالتالي لا ينظر في معنى ولا يسأل معنى. ولهذا اسمع برامج الفتاوى المشايخ، قل أن تجد سؤالا عن آية يندر. والسبب هو هذا الوضع الذي نعيشه ويعيشه الناس. وليس مقصود يا إخوان بفهم المعاني أن يفهم الإنسان ما يتفرع عن هذه المعاني من علوم وأحكام، ولا، هذه كلها تعتبر من مكملات العلم ومكملات التفسير. التفسير ما هو؟ إيضاح المعنى وبيانه بس. وتأتي إلى كل تفسير تجده مملوء بأنواع من العلوم حسب منهج المفسر. هذا يملأه بالمباحث اللغوية، وهذا يملأه بالمباحث الفقهية، وهي علوم لا شك وعلوم لها مكانتها، لكن لا يتوقف فهم كتاب الله على الإلمام بها، وإنما معرفة كتاب الله بمعرفة معاني. وأما الذين في قلوبهم مرض، أمراض القلوب ترجع الأثنين يا زياد،
الشهوات
يتفرع عنها من الأمراض أشياء كثيرة لا قوة إلا بالله. فزادتهم رجسا، كيف يزيدهم القرآن رجس إلى رجسهم؟
رجس معنوي.
نعم، الرجس نعم نوعان، رجس حسي ونجس، والرجس المعنوي وهو رجس القلوب وخبثها. لكن كيف يزيدهم القرآن رجس؟
كانوا مرضى سابقا.
نعم، عدم الإيمان بالقرآن، عدم إيمانهم بالقرآن زادهم عياذا بالله إعراضا ونفاقا وصدودا، كما قال وإنه لحسرة على الكافرين. أو يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يفتنون يمتحنون ويختبرون مرة أو مرتين، ويفتنون بالمصائب التي تصيبهم أو ما ينزل فيهم من كتاب الله عز وجل، حتى آل أمر بهم أنهم كلما سمعوا صيحة ظنوها
عليهم
ثم لا يتوبون عما مضى ولهم يعتبرون ويتذكرون فيما يستقبل. أحسنت يا زياد. نعم نعم في أصل. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ كيف ينظر بعضهم إلى بعض؟
يتواطئون على عدم الإيمان.
أي نعم، يغمز بعضهم مع بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض ويغمز بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ ومرادهم بذلك أن ينصرفوا، ولهذا قال ثم انصرفوا. انصرفوا بماذا؟
عن القنصرة.
نعم نعم، صرفوا بأبدانهم. صرف الله
قلوبهم،
صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم وأبعدها عن سماع الحق. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فصرف الله قلوبهم وطبع عليها بسبب انصرافهم عن تأمل كلام الله عز وجل وفهمه والعمل به، بأنهم قوم، نعم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية بكم صفة؟
عدة صفات،
عدة صفات، ست صفات تقريبا. بدأها أولا بدأها بماذا؟
أنا من أنفسكم.
لا،
أو أنا
لقد
رسول.
جاءكم رسول، أنا أشرفها وهو أنه رسول من الله عز وجل، ثم هو من أنفسكم وهذه منا، فالرسالة نعمة، وكونه من أنفسنا أيضا نعمة.
نعم.
عزيز
عليك.
عليه ما عنتم، يعني
يشق عليه
ما يشق عليك،
يشق عليكم،
يعز عليه ويصب عليه ما فيه عنة ومشقة بكم أو عليكم. حريص
عليكم،
حريص عليكم، حريص على هدايتكم وصلاح أحوالكم وأعمالكم. وقد أبلغ به الحرص مبلغا يحرص فيه حرصا شديدا، حتى قال الله له: إن تحرص على هداهم فإن الله
لا يهدي من يضل،
فإن الله لا يهدي من يضل. ثم قال: بالمؤمنين
رؤوف رحيم،
رؤوف رحيم. والرأفة هي
غاية الرحمة،
غاية الرحمة، أشد الرحمة. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكل هذه نعم من الله على المؤمنين، إذ بعث فيهم الرسول وكان من أنفسهم، ثم هذا الرسول يعز عليه ما يشق عليهم، ثم هو حريص على كل خير لهم، ثم هو بهم رؤوف
رحيم.
نعم، رؤوف رحيم. فإن تولوا، الفعل تولى قد يعد بنفسه أو بعلى، فإذا عدي لفظا أو تقديرا
قد يكون تولى
عن، يعني يعد بعن، تولى عنه
يعني
هذا لفظا، وقد يعد بها تقديرا كان للآية. فإن تولوا عنك يا محمد، ومع التولي هنا
يعني أعرضوا
الإعراض. أما إذا عدي بنفسه
الولاية،
تولى فلان فلانا، فهو من الموالاة والمحبة والنصرة. فقل: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت ورب العرش العظيم، لست بحاجة إليكم، بل الله تعالى حسبي وهو
كافي،
وهو كافي. لا إله إلا هو، لا معبود لي سواه، عليه
توكلت،
عليه توكلت، وإذ هو
الاعتماد
كافي، فالمتوكل عليه لا على غيره، وهو رب العرش العظيم. مناسبة ذكر العرش هنا، إذ هو أعظم، أعظم المخلوقات، فالعرش أعظم المخلوقات قاطبة. السماوات السبع والأنصب عند الكرسي إلا كإيش؟ حلقة ألقيت في ظهر الفلات. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك، على تلك الحلقة. فإذ هو رب العرش العظيم، فهو ربنا إن توكلنا عليه كفانا وآوانا. وقد ورد عن أبي الدرداء أثر في هذا يا إخوان، أثر موقوف عند أبي داود، من قالها حين يصبح وحين يمسي سبعا كفاه الله ما أهمه. من قال إيش؟ حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت ورب العرش العظيم، سبعا حين يصبح وحين يمسي كفاه الله ما أهمه. قد يقول القائل: هذا موقوف. نقول: وإن كان موقوف، كلام أبي الدرداء، ومثل هذا الموقوف نعم يشبه أن له
حكم الرفع،
حكم الرفع ومنى الرفع ثلاثي به أبو الدرداء من تلقاء نفسه. أحسنتم يا إخوان وبارك الله فيكم وفقكم. نعم
أحسن الله لكم. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هذه في المنافقين.
نعم،
هل يجوز أن تنزل على الكفار؟
كيف؟
تنزل على الكفار تصيبهم مصائب وكذا.
نعم يمكن، يمكن أن يقال إذا كانت هذه في المنافقين فالكفار أيضا يعرض لهم، يعرض لهم ما يعرض. كيف؟ من أنفسكم، لكن ما أظنها سبية، ما أظنها سبية، لو تأكدتم يا إخوان. من أنفسكم يعني من أعظمكم أعلاكم قدرا، لكن ما يظهرنها ليست سبية. لو تشوف يا أحمد إن كان شاذة أيضا، لكن الشاذ ترى ما يلزم أنه هي لا تقرأ على كل حال إذا كان شاذة، لكن قد تكون صحيحة أحيانا، قد تكون صحيحة وقد يحتج بها في بعض الأحكام، لكن لا يقرأ بها. نعم
أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، بداية هذه السورة المباركة بالحروف المقطعة. قد سبق الكلام عن الحروف المقطعة، ومن أشهر ما قيل فيها أن لها معنى لكنه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه. يميل إلى هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. والقول الثاني أن هذه الحروف ليس لها معاني، مثلها مثل حروف الهجاء، لكن إن لم يكن لها معنى فلها مغزى، وهو الإشارة إلى ماذا؟ إلى التحدي بكتاب الله عز وجل، وأن القرآن حروف مثل حروفكم التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، بل ولا بعشر سور، بل ولا بسورة من مثله. وهذا يميل إليه الشيخ محمد وقول شيخ الإسلام وغيره. والدليل أن القرآن يذكر بعد هذه الحروف غالبا. الحروف أظن مرة نظر فيها في العدد قرابة 29 سورة التي بدأت بهذه الحروف، ذكر القرآن في 25، في أربع فقط لم يذكر القرآن، في مريم وفي الروم وفي العنكبوت وفي القلم، في هذه السور الأربع فقط. وأما البقية فلا تذكر هذه الحروف إلا هو يشار إلى كتاب الله تعالى بعدها. ولهذا قال هنا تلك آيات الكتاب الحكيم، وما لهذا الكتاب ألا يكون حكيما وقد نزل من الرب الحكيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فآياته حكيمة. ومعنى كونه حكيما أنه ذو حكمة وإحكام وحكم، فهو حكيم بمعنى حاكم، فعيل بمعنى فاعل. وقد مر بنا أن فعيل تأتي بمعنى فاعل، مثل سميع بمعنى أنا سامع، وتأتي بمعنى مفعول، حكيم مثل جريح معناها مجروح. فعلى هذا حكيم بمعنى محكم، حكيم بمعنى محكم، وهو أيضا ذو حكمة لا شك، فهو حكمة بالغة من الله عز وجل. وقد مر بنا تذكرون أن الإحكام نوعان، تذكر يا أحمد؟ إحكام إيش؟ أو عام وخاص. فالإحكام العام كما في هذه الآية، فالقرآن حكيم بأن بمعنى أنه متقن في ألفاظه ومعانيه فلا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأما الإحكام الخاص فهو مذكور بقوله تعالى منه آيات محكمات، يعني واضحة من حيث معناها، جلية بينة. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. عجبوا إذ جاءهم رجل منهم، كما قال فئة أخرى، ها يا إخوان بدي تعودوا أنفسكم على استحضار الآيات، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذا، وقال نوح أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقالها هود أيضا. فبشرية الرسل هي من الأمور التي يتشبث بها المشركون، ولو تتبعت القرآن وجدت عموم المشركين يردون رسالة الرسل بهذه الشبهة الضئيلة الهزيلة، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. والآيات في هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال بعض أهل العلم عجزت عقولهم أن تقنع بأن الرسول بشر، وقد عبدوا مع الله تعالى حجرا، يعني لم تمنعهم عقولهم من عبادة الأحجار، ومنعتهم من اتباع ماذا؟ من اتباع الرسل بحجة ماذا؟ بحجة أنهم بشر. فأبت عقولهم أن يؤمنوا بالرسل لأنهم بشر، ولم تأبى أن يعبدوا الأصنام والأوثان وهي من الحجر. أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وهذه نعمة من الله عز وجل، ولهذا امتن الله تعالى بها كما مر بنا في الآية السابقة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه نعمة، فكيف ترد رسالة الرسل بما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، بدأ بالإنذار قبل البشارة، والتخلية نعم قبل التحذية. قال أنذر الناس وهذا عموم، وبشر الذين آمنوا، نعم هذا خصوص، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قدم صدق عند ربهم. عند العرب كل شيء تقدم يقال له قدم، وقد يكون صدقا وقد لا يكون، ولهذا وصفه ربنا بأنه صدق. قال عنه العباس رضي الله عنه هو ما سبق لهم في الذكر الأول من السعادة عند الله عز وجل، وقيل القدم قدم الصدق الأجر الحسن، وذكر البشارة يدل على أن هذا الذي يبشر به أمر عظيم، وأعظم ما يبشر به المؤمنون كما في كتاب الله في مواضع كثيرة الجنة، وبشر الذين آمنوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قدم صدق عند ربهم، الصدق هو الحق الواضح البين الذي يكون بين العبد وبين ربه، وصف به بالقرآن خمس كلمات هذه، وقوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق، وقوله تعالى واجعل لي لسانا صدق في الآخرين، وقوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أن لهم قدم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وهذه الأندية مر بنا كثيرا إن شاء الله تدل على ماذا؟ على تعظيم هذا الأمر، وأنه مضمون لن يضيع في حال من الأحوال. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن هذا أي نبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي هذا ساحر مبين، وهذا اعتراف منهم بماذا؟ بعظم الأمر، عظم هذا الأمر، مجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن أمر عظيم، حتى وصفوه بأنه ماذا؟ بأنه كالسحر، لما لم يستطيعوا أن يجيبوا عنه ولا أن يقفوا إساءه أي موقف في سبيل معارضته قالوا هذا سحر، حتى يعذروا أنفسهم، يعني نحن ما عجزنا ولكن هذا سحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. مر بنا أن الربوبية نوعان، ربوبية عامة لكل البشر الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة للأنبياء وأتباع الأنبياء، والربوبية الخاصة تتضمن التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، واسم الموصول هنا يدل على ماذا؟ على تعليل، هو ربكم لأنه الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فالمستحق للربوبية والمستحق للعبادة دون ما سواه. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر على أن يخلقها بكلمة كن، لكن يقول أهل العلم في هذا تربية وتعويد لخلقه أن يتأنوا حتى في الأمور الكبيرة، والله أعلم. ثم استوى على العرش، استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله تعالى وعظمته، كما قال إمام دار الهجرة مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومعنى كونه معلوما أي معلوم المعنى في اللغة العربية، السواء معلوم، معلوم المعنى، حتى لا نقع في كلام أهل التفويض الذين يقولون هو السواء يليق بجلاله بس، ما يقول حقيقي، لا يثبتون أنه سواء حقيقي. قد يسمعه الإنسان ويظن أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا، لابد أن يقيد إثبات الصفات بإثبات لفظها وإثبات ماذا معناها، وإلا ما أثبت شيئا. ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء في كم آية؟ سبع آيات، ومر بنا منها آية الأعراف، وهذه الآية آية الرعد، وآية أطاها، وآية الفرقان، آية السجدة، وآية الحديد. كم هذه؟ سبع. الأعراف ويونس والرعد طه والفرقان والسجدة والحديد. نعم، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يدبر الأمر فهو الخالق وهو المالك لما خلق، وهو المدبر لما ملك سبحانه وبحمده. وهذا من معنى توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. وجيء بالمضارع هنا يدبر دلالة على ماذا؟ استمرار والتجديد، دائما هو يدبر الأمر سبحانه وبحمده. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وفي هذا إشارة إلى ضعف كل ما يتعلق به من دون الله عز وجل، فكل متعلق به لا يملك مع الله شيئا ولا يشارك في الملك، والشركة أقل من الملك، ولا يعين على الملك، والإعانة أقل من الشركة، ولا يشفع عند المالك إلا بإذنه، كما مر بنا في الآية التي قال عنها العلماء إنها تقطع جذور شجرة الشرك من القلب. مش الآية يا أخوان؟ آية سبع، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان الخلق كلهم بهذه المثابة، فكيف يتعلق بمخلوق لا يملك مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة كما قال ربنا عز وجل في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. الآية، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذلكم الله ربكم الخالق المالك المدبر فاعبدوه. وجيء باللام في اسم الإشارة الدالة على ماذا؟ ها؟ البعد في ماذا؟ في العلو وفي العظمة. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، الفاء هنا للتعليل. اعبدوه لماذا؟ لأنه ربكم المتصف بهذه الصفات. وهذا فيه إلزام لمن يقر بالربوبية دون ماذا يا أحمد؟ الألوهية، كحال المشركين إذ تقرون بأنه ربكم والمدبر لكم والمالك لكم، فالواجب عليكم أن تقروا بأنه الإله المعبود وحده دون ما سواه. ولهذا قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أين التذكر والاعتبار والعلم والاتعاظ إن لم تعبدوا من تقرون بربوبيته؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، جميع الخلق مرجعهم إلى الله عز وجل، وقدم قوله إليه ليفيد ماذا؟ حصر إليه لا إلى غيره، إذ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وعده حقا بالبعث سبحانه وبحمده. والدليل ها يا إخوان، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فاستدل بابتداء الخلق على إعادته. والمشركون يقرون بابتداء الخلق، فلماذا ينكرون إعادته؟ وإعادته أهون في نظركم ومقاييسكم، وإلا فكل شيء هين عليه سبحانه وبحمده، وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده، نعم، وهو أهون عليه. ففيه إخوان ذكر الدليل العقلي على البعث. وين الدليل العقلي؟ إنه يبدأ خلق. قد أقول قائل هذا في سمعي، هذا في كتاب الله. تقول نعم، هو دليل في كتاب الله، وهو دليل سمعي، ودليل أيضا إذ الله تعالى يخاطب هؤلاء المشركين وهم لا يقرون ولا يؤمنون بالقرآن، فكيف يخاطبهم إذن؟ هنا إنما يخاطب عقولهم، لو كان لهم عقول. وسبقت الإشارة إلى أن الأدلة العقلية السمعية على البعث كثيرة، أشهرها ثلاثة، منها هذا الدليل، ومنها الاستدلال بخلق الشيء العظيم كخلق السماء والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومنها إحياء الأرض بعد موتها، وهذا مذكور في القرآن في مواطن عديدة. إنه يبدأ خلقهم يعيده ليجزى الذين آمنوا عن الصالحات بالقسط، يعني بالعدل، وقيل بالقسط من أعمالهم، والظاهر القول الأول. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، شرابهم من حميم عياذا بالله. وذكر الشراب هنا ثم قال بعده لهم شراب من حميم وعذاب، وهذا عطف لي أو عكس هذا فيصل، عطف للعام، العام على الخاص، الشراب خاص. قال تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أجعل الله وإياكم من النار. في الآية السابقة إخوان عدة مسائل. المسألة الأولى الاستدلال كما ذكر على البعث بالدليل العقلي والسمعي. السمعي في قوله وعد الله حق، والعقلي في قوله إنه يبدأ الخلق. وفيه ذكر للأحكام الثلاثة، الحكم القدري والشرعي والجزائي. أين القدري؟ يدبر الأمر. أين الشرعي؟ ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أين الجزائي؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وفي الآية أيضا إشارة إلى ربوبيته سبحانه وتعالى وألوهيته، ثم ذكر الأدلة الدالة عليها كما سيأتي في الآيات التي بعدها. هو الذي جعل الشمس ضياء ليجزي الذين آمنوا الصالحات بالقسط. وهنا مسألة يا إخوان، وهي قد يقول قائل أوليس ربنا يجزي عباده بالفضل لا بالعدل؟ بل حتى الكفار يجزيهم بإيش؟ لا، الكفار بالعدل، لكن هنا لم يذكر الكفار مع المؤمنين، وإنما اقتصر على ذكر عقوبتهم. فذكر القسط هنا بالنسبة للمؤمنين يجزيهم بالقسط بالعدل لا ينافي أن يجزيهم بماذا؟ بفضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ابن جزي ذكر قول ثاني بالقسط، يقول بقسط أعمالهم، ربما لهذا يعني السؤال الذي قد يرد أن جزاء ربنا عز وجل بفضل، من شاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن الذي يظهر أنه لا ينافي يعني المجازاة بفضل لا تنافي الجزاء بأي شيء، الجزاء بالعدل. وقد يقول قائل هنا إذا المراد مجازاة المؤمنين ومجازاة الكافرين فالكل يجازى بأي شيء بالقسط، لكن لم يذكر عز وجل مجازاة الكفار وإنما ذكر العقوبة ليكون أشد وأنكى عليهم، والله أعلم. نعم أبو عبد الله. لكن هنا يجزي الذين آمنوا المؤمنين جميعا، جزاهم جميعا. عبد الله يعني في بعض الآيات تأمل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة أن قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضل. فتوفية الأجور فضل عدل وزيادة، فيقال يعني ذكر العدل لا ينافي، لأن في ذكر الفضل بحال الأحوال. نعم
أحسن. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
نعم، ما علقت هاتين الآيتين بما سبق يا إخوان؟ نعم العلاقة أشير إليها منذ قليل يا إخوان. أي نعم، هي كالدليل لما تقدم يا إخوان، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. طيب أين الأدلة على العبادة؟ هذه الآيات التي ذكرها ربنا عز وجل، هو الذي جعل الشمس ضياء
خلقها بالحق.
إيه نعم، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فرق بين القمر والشمس، الشمس ضياء لأن ضوءها أشد سطوع، والقمر نور. وقدر القمر منازلا، القمر يا إخوان 28 منزل، ينزل القمر في كل منزل ليلة ثم يختفي بعد 28 فيما يعرف بليالي الاستسرار، قد تكون ليلة إذا الشهر ناقص أو ليلتان إذا كان كامل. وتنزل الشمس في كل منزل 13 يوما، لو تضرب 3 في 28 يطلع كم؟ معنى بعضها يمكن 14. ها؟ كيف في 28 13 في 28 13 يوم، تجلس 13 يوم في كل منزل. لا 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 364 في يوم ظهر يعني أحد المنازل 14 لتكون 365، وهذا الرقم يشير إلى إيش؟ السنة الشمسية. سنة شمسية 365 يوم تجري في هذه المنازل، في كل منزل 13 يوم، أما القمر فيحل فيها نعم في كل ليلة. وهذه المنازل 28 منها يعني مقسمة على فصول السنة، منها 7 للصيف و7 للشتاء ومثلها الخريف وكذا الربيع. وهذا عندكم يا إخوان في ورقة التكوين، المقدم المؤخر الرشاء الشرطين البطين إلى آخره. هذه المنازل وهي التي يسميها العرب الأنواء، والتي كانوا يستسقون بها. يقول كلما غاب واحد منها ناء الآخر، يعني نهض مكانه، فيزعمون أنه يحصل مطر عند هذا النوع. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب بالقمر. فبالشمس كما يقول بعض أهل العلم تعرف الأيام، وبالقمر تعرف الشهور والأعوام. السنة القمرية يا إخوان يعرفها الناس عيانا ويرونها بأبصارهم، يعرفون الشهر بأعينهم، خلاف السنة الشمسية التي لا يعرفها إلا أهل شأنها، يعني أهل الفلك، يخفى علمها على عامة الناس. ولهذا جعل الهلال هو الذي تقدر به السنوات والأشهر، كما قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج، الحج خص الحج هنا، ومواقيت لرمضان ومواقيت لكل ما يحتاجه الناس يا إخوان في عددهم وفي الواجب المحافظة على هذه الأشهر وتعليمها الصغار، أو يخشى على الصغار ألا يعلموا، لأنهم عادوا يتعاملون بأجل التواصل إلا بالأشهر الأجنبية، ويخشى يا إخوان أن ينسوا تاريخهم، والذي فيه هجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وفيه شعائر ماذا؟ فيه شعائر دينه. قالوا لي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. نعم، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فما خلق الشمس ولا خلق القمر ولا خلق السماوات والأرض ولا خلق كل الخلق إلا بالحق سبحانه وبحمده، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فشمس خلقت، خلقها ربنا لأمور عظيمة ومصالح وفوائد ما يعرف منها القليل، وكذا القمر، وبين الله تعالى ما يراه الناس ويلحظونه من هذه الحكم. يفصل الآيات لقوم يعلمون، الذي يعلم هذه الأدلة والنظر بها والاستدلال بها على خالقها سبحانه وبحمده. ثم ذكر دليلا آخر وهو اختلاف الليل والنهار، إن في اختلاف الليل والنهار، اختلافهما وتخالفهما، مجيء هذا وذهاب هذا. قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. وكذلك اختلافهما في صفاتهما من حيث الضياء والظلمة والبرودة والحرارة وما أشبه ذلك، كل هذه آيات، ويتأمل في آيات ربنا عز وجل، ويربى الصغار ويدعى الكبار إلى النظر في الآيات، لأن من علاج الشبهات والشكوك النظر في آيات الله عز وجل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وبحمده. فالنظر في الآيات الكونية وتدبر الآيات الشرعية لا شك من أعظم أسباب زيادة. ولهذا عندما يذكر العلماء أسباب زيادة الإيمان يعدون منها النظر في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية. وما خلق الله في السماوات والأرض وما اسم مطلوب، يعني كل ما خلقه الله تعالى في السماوات والأرض كل ذلك آيات وبراهين واضحة تدل على خالقها سبحانه وبحمده. لآيات لقوم يتقون، هم الذين ينتفعون يا إخواني بالآيات. ختم الأولى بقوله يفصل الآيات لقوم يعلمون، وختم الثانية بقوله لقوم يتقون. إذ من علم وباشر العلم قلبه آل به إلى ماذا؟ إلى تقوى الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون في لقاء الله عز وجل ولا يتوقعون، وقيل لا يخافون لقاء الله عز وجل. وهذا الفعل قد يراد به معناه الظاهر وهو الطمع في الشيء، وقد يراد به الخوف. قال تعالى فمن يرجو لقاء ربه، المعنى من يطمع في لقاء الله عز وجل، الطمع هنا أظهر. وقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يرجون حسابا يعني لا يخافون، وقد يكون الخوف هنا أظهر، وقد تحمل الكلمة على المعنيين. فهؤلاء لا يطمعون في لقاء الله ولا يرجونه ولا يخافون لقاء. آل بهم هذا الأمر إلى أي شيء؟ آل ركن للدنيا والرضا بها، خلاص هي غايتهم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فلما لم يكن عندهم إيمان باليوم الآخر ولا بالحساب والجزاء رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ورأوا أنها هي غايتهم. وفيه إشارة إلى أن من كان انصرافه إلى الدنيا أكثر كان انصرافه عن الآخرة ماذا؟ أكثر. فبقدر انصرافه عن الدنيا ولكن انصرافه إلى الدنيا يكون انصرافه انصرافه عن الآخرة. إن الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بها سكنوا إليها اطمأنوا إليها، والذين هم عن آياتنا غافلون. والآيات إذا أطلقت يراد بها ماذا؟ الآيات الكونية والآيات الإيش، فهم غافلون عن النظر في الآيات الكونية وعن التدبر والتفكر والإيمان بالآيات الشرعية. والذين هم آياتنا غافلون يرجع إلى المتقدمين، والتغاير هنا المغايرة، مغايرة ماذا؟ صفات، وليست مغايرة ذوات، لأنه في قاعدة عندنا تكون العطف يقتضي إيش؟ قد تكون مغايرة بالذات، شاء زيد وعمر، عمر غير زيد، وقد تكون الصفة الذات واحدة، وهذا كثير في القرآن يا أخوان. مثل هذه الآية الذي يظهر، لو قلنا إنه مغايرة بالذات إيش يكون المعنى؟ والذين هم على آياتنا أنعم تكون له هنا سلفية وليست عاطفة لما قبلها، لكن إذا قلنا مغايرة بالصفات يكون هؤلاء هم الذين يرجون لقاء الله، آل الأمر بهم إلى الرضا بالدنيا والطمأنينة إليها والغفلة عن آيات الله عز وجل. خذ مثلا سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي، هذا مغير فيش صفاته، هو ربنا وحده سبحانه وبحمده. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، قرآن وكتاب أيضا مغير في أي شيء في الصفة، وإلا فهو كتاب الله. أولئك ما هم النار لما كانوا يكسبون، أولئك ما هم، أولئك جيء باللام هنا في اسم الإشارة، واللام في اسم الإشارة تدل على البعد، هذا يقال كثيرا، يعني ذلك اذكر لي معاني هذه الحروف يا فيصل، ذا إشارة واللام للبعد والكاف أيا كانت هذه الكلمة، فاللام فيها البعد الدال على أحد أمرين، إما العلو وإما السفول، وهنا أولئك بعد في ماذا؟ في السفول وفي الانحطاط، مأواهم مآلهم جزاء بما كانوا يكسبون بسبب كسبهم السيئات واقترافهم المنكرات، جازاهم الله عز وجل بأشد العقوبة. ثم قال إن الذين آمنوا من الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وهي طريقة في كتاب الله عز وجل، عندما يذكر الزائغون يذكر بعدهم المهتدون المؤمنون، حتى يكون الإنسان بين خوف ورجاء. فعندما تمر به الآيات السابقة وينظر إلى أوصاف أهلها يحذر ويخاف ويخشى، وعندما يمر على هذه الآية الآيات يعظم الرجاء في ربه سبحانه وبحمده. إن الذين آمنوا والصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قيل الباء سببية، يعني يهديهم ربهم بسبب إيمانهم، فيهديهم بالدنيا إلى زيادة الإيمان وإلى الثبات عليه. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، ويهديهم في الآخرة إلى أن يتجاوزوا الصراط إلى نعيم الجنة، نسأل الله الكريم وفضله. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، من تحتهم يعني من تحت قصورهم وبساتينهم، في جنات النعيم، نعيم القلب ونعيم الروح ونعيم البدن ونعيم البصر، وكل نعيم في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم يعني دعاؤهم وكلامهم فيها سبحانك اللهم. وفي الحديث المخرج في الصحيح يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وتحيتهم فيها سلام، تحية بعضهم لبعض، وتحيتهم من الملائكة، بل وتحيتهم من رب العالمين سبحانه وبحمده. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقالوا ملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وقال سلام قولا من رب الرحيم سبحانه وبحمده. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر ما يقولون ويختمون كلامهم حمد ربهم سبحانه وبحمده لما تفضل عليهم به من هذا الفضل العظيم والنعيم المقيم، حيث يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت الرسل ربنا بالحق. وفي إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يختم دعاءه بأي شيء بالحمد، فيستفتحه بالحمد والثناء والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويختمه بحمده لربه سبحانه وبحمده: اللهم اجعلنا جميعا منهم يا أرحم الراحمين. نعم.
الله عليكم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
نعم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، ولو يعجل الله للناس الشر بفعلهم أسبابه، ومن أسبابه ما ورد في الحديث: لا تدعوا، قول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا إلى الله تعالى ساعة يسأل فيها فيستجيب لكم، وكاستعجالهم بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب في غير ما آية من كتاب الله، وكقولهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر لنا حجارة من السماء. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، يعني كاستعجالهم بالخير، لقضي إليهم أجلهم. معنى قضي أجلهم يعني عاقبهم الله، عجل لهم العقوبة، كما قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا. يستعجل عياذا بالله الشر كاستعجاله الخير، لكن ربنا حكيم سبحانه وبحمده. لقضي إليهم أجلهم، بعدها: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لو يعجل لهم العقوبة قضى أجلهم وأهلكهم، لكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم، ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يتحيرون ويترددون في طغيانهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي لظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ويظن الظالم أنه بإملائه أو ينعم عليه، أو أنه يعني في مهلة وهو لا يدري أن الله سبحانه وتعالى يستدرجه ليزداد عياذا بالله من الآثام والسيئات، فتكون العقوبة عليه أشد وأنكى. وإذا مس الإنسان الضر أي ضر مسه، مرض أو فقر أو مصيبة أو ضر في مال أو في ولد أو ما أشبه ذلك، والإنسان هنا يراد به كافر، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، دعا وهو طريح على جنبه أو هو قاعد أو هو قائم، وبدأ بالجنب لماذا؟ نعم، هو أشد الأحوال وأشد ما يكون الإنسان فيه تضرعا ودعاء أيضا. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مر أن يستمر على أمره وحاله وكأنه ما دعا الله سبحانه وتعالى لكشف هذا الضر. كذلك زين المسرفين ما كانوا، زين لهم ذلك الأمر، لماذا؟ كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون، يعني زينت لهم أعمالهم تلك فتمادوا عليها أو تمادوا بها واستمروا عليها، كما قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال في آية أخرى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوله نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، أوتيت هذا على علم مني بوجوه المكاسب أو علم من الله أني أهل لذلك. هذا حال الكافر لا قوة إلا بالله، إذا مسه الضر فزع إلى الله عز وجل، ولهذا قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إنما يعرفون الله عز وجل في الضراء، والواجب على المسلم أن يعرف ربه في السراء شكرا، وفي الضراء ماذا؟ وفي الضراء صبرا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. هنا قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، ولقبلها يا شيخان دعا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من، ماذا يلحظ فيها؟ في التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير آخر الخطاب: من قبلكم يا كفار قريش. والتوجيه بمثل هذا إلى جانب ما فيه من تغيير أسلوب الكلام المؤدي إلى تنشيط الذهن أيضا فيه إشارة إلى شدة الوعيد، أن ما أصاب القرون قبلكم سوف يصيبكم، وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الواضحات، وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وما كانوا ليؤمنوا لماذا؟ في آية أخرى قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبله، فعدم إيمانهم آل بهم إلى ماذا؟ إلى التمادي في هذا الأمر، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كذلك نجزي القوم المجرمين، إقامة للظاهر مقام المضمر، كذلك نجزيهم، أي مثل ما جزينا هؤلاء نجازي جميع المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. جعلهم الله سبحانه وتعالى خلائف من بعدهم، يخلف بعضهم بعضا لينظر ماذا يعمل اللاحقون، فإن اعتبروا بالسابقين واتعظوا وازدجروا عن المنكرات والأعمال السيئات كان في هذا فلاحهم ونجاحهم، وإن لم يعتبروا كان مآلهم مثل مآلهم، لننظر كيف تعملون، ليرى الله سبحانه وتعالى أعمالهم، ولتقوم الحجة عليهم، وإلا فإن الله تعالى عالم بهم وأبي أحوالهم السلفة. وفيه إشارة إلى نظره سبحانه وبحمده وأنه لا يغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض، وإشارة إلى قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وبحمده خلاف ما يقوله أهل البدع. نعم.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، إيتِ بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون.
نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا قرأت عليهم آيات الله عز وجل مع جلائها ووضوحها، قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، يتلى عليهم كلام الله فلا يؤمنون به ويقولون إيتي بقرآن غير هذا القرآن أو بدله. والذي حملهم على هذا ما هو؟ تأمل الآية أولا، قال الذين عدم رجائهم لقاء الله عز وجل، والذي آل بهم إلى مثل هذه المقالات الفاسدة، إيتي بقرآن غيرها أو بدل هذا القرآن بقرآن آخر. طيب ما الفرق؟ إيتي بقرآن غير هذا، إيتي بقرآن، نحن إيتي بقرآن لا معنى، لكن يكون غير هذا القرآن، ليس فيه سب آلهتنا، وليس فيه التوحيد، وليس فيه البعث، إيتي بقرآن ممن أتت به من الله عز وجل كما تقول، وهم لا يؤمنون بأن القرآن من الله عز وجل، أو بدله أنت من تلقائي نفسك، بدل هذا القرآن. ولهذا قال قل ما يكون لي أن أبدله، ما يكون لي أن أبدل القرآن من تلقاء نفسي، لأن هذا القرآن وحي، وعليه الصلاة والسلام إنما يتبع ما أوحي إليه، وإنما التبديل إلى الله عز وجل كما قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فهم يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بقرآن غير هذا القرآن، ليس بنظم هذا القرآن، ليس بأغراض هذا القرآن، أو يبدله. فالتبديل الأول تبديل صفات، يعني يأتي بقرآن لكن ليس بهذا القرآن الذي تأتي به وتدعوني إليه، وإنما بصفات أخرى يملونها هم. والتبديل الثاني تبديل إيش؟ ذات، بدل كامل. قال الله قل يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لماذا؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف لو أطعتكم فيما تزعمون وحاشاه أن يطيعهم، أخاف أن أقع في معصيتي ربي، وأخاف من عذابه إذ عذابه عظيم سبحانه وبحمده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو شاء الله ألا أتلوه ما تلوته عليكم، وإن مفعول شاء مقدر لشاء الله عدم تلاوتي لهذا القرآن ما تلوته عليكم، فتلاوته بمشيئة من ربي، ونزوله وحي من ربي سبحانه وبحمده، بدليل قال ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني ما علمكم به، بدليل أني قد لبثت فيكم عمرا من قبله 40 سنة، ما خطر بباله آية واحدة من كتاب الله عز وجل. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري عن الكتاب شيئا ولا عن الإيمان، يعني عن تفاصيل الإيمان وفروع الإيمان. وفيه رد عليهم فيما زعموا، فقد لبثت فيكم عمرا، فلو كان صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن فلماذا يبقى هذه السنين الطوال وهو لم يأتي به؟ ثم خلال هذه السنين تعرفون صفاته وتعرفون صدقه، وكنتم تلقبونه بالصادق وبالأمين، وما جربتم عليه كذبا. ولهذا قال هرقل في مسائله التي سأل أبا سفيان، قال هل جربتم عليه كذب قبل ذلك؟ قال لا، قال قد كنت أعلم أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب فيكذب على الله عز وجل. وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي بعث الله إلينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته وقد مكث فينا قبل الرسالة 40 سنة. شوف كيف فهم جعفر رضي الله عنه، 40 سنة نعرف صدقه وأمانته. فقد لبثوا فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون، أين ذهبت عقولكم كل هذه المدة وأنا بين أظهركم ما أتيت بهذا الكلام؟ وفيه إشارة إلى التحدي بالقرآن، أني أتيت بهذا القرآن وقبلها لم آتي بشيء منه، فإن لم يكن من عند الله نعم فأتوا بمثله ولو بسورة واحدة. ثم لو أطعتكم فيما طلبتم أن آتي بقرآن غير هذا أبدله كنت بذلك ظالما، لأن ربنا يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يعمل ذلك، فلا أحد أظلم ممن كذب على الله أو نعم كذب بآياته، كما قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق كذب بالحق لما جاء، فلا أحد ظلم من كاذب يكذب على الله أو يكذب الله عز وجل فيما جاء عنه، ولو أطاعهم وحاشاه فيما هذا فيما طلبوه لكان بهذا كما وصف الله عز وجل وحاشاه. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه المتين وما حصل شيء من هذا أبدا ولله الحمد والمنة. وكل هذه براهين وأدلة جلية وواضحة مشاهدة وأدلة عينية على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. إنه لا يفلح المجرمون، إنه الضمير هنا ما هو نعم ضمير إيش؟ قد يقول القائل الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فما المذكور هنا؟ لا، هذا ضمير الشأن، أي الحال والشأن أن المجرم لا يفلح أبدا. نعم
أحسن الله إليك. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لو تأملت في أحوالهم وجدتهم يعبدون آلهة هم يقرون بأنها لا تملك ضرا ولا نفع فهي لا تضرهم إن تركوا عبادتها ولا تنفعهم إن عبدوها فلماذا إذن يعبدونها وين الجواب نعم يعبدونها يا أخوان لأسباب السبب الأول يزعمون أنها تشفع لهم يوم القيامة هؤلاء شفعاؤنا عند الله الأمر الثاني يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى كما قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله نحن لا نستطيع أن نتقرب إلى الله لأننا ملطخون بالمعاصي وبالآثام فهم يريدون وسائط تكون بينهم وبين الله عز وجل ويعبدونهم لأنهم يحبونهم كحب الله ايش الدليل لا قبلها ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كحب الله يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان كما يكون مقيم هذا حالهم مع آلهتهم هنا قال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم وفي آية الحج يدعو لمن ضره أقرب من نفع فنفى الضر والنفع هنا ما لا يضرهم ولا ينفعهم وهناك قال من ضره أقرب من نفع أثبت الضر هناك ثم الجامع ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم بذاته فهي لا تملك ضرا ونفعا لكنها هناك سبب فعبادتها هناك قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه عبادتها مجرد عبادتها يعتبر يا شيخوان يعتبر ضرا وضرا عظيما شديدا فهي سبب للضر لكن هنا ما تملك بذاتها ضر ولا نفع كلمة جميلة يعني حول المشركين الذين يعبدون باعترافهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني معنى كلامه أنهم يتوقعون النفع في المآل ممن لا يملكه في الحال كيف؟ في الشفاعة ممن لا يملكه في الدنيا بإقراره يريدون النفع منهم يوم القيامة وهم يعتقدون في الدنيا أنهم لا ينفعون ولا يضرون وهذا من انحطاط عقل الوثني المشرك ومع الأسف في كثير من بلاد المسلمين يعمل الكبوريون حول كبور من يعظمونهم نظير هذه الأعمال فهم يزعمون أنها واسطة بينهم وبين الله وأنها تقربهم إلى الله عز وجل وآل الأمر بهم، بدلا من أن يدعو الله بهم آل الأمر بهم إلى أي شيء؟ إلى دعائهم من دون الله عز وجل. تسمعه والله صريحا صريحا يدعى الميت، يا فلان يا فلان مدد يا فلان، ولا قوة إلا بالله. وماذا يملك؟ ميت مات منذ أماد بعيدة، لا يملك لو كان حيا، فكيف يملك وهو ماذا؟ وهو ميت. حتى ربما طلبوا منهم المغفرة، اغفر لي ذنبي وأقلني أثرتي في اقتراف الذنوب في 50 عام. تقول اغفر لي 50 سنة، عمري 50 سنة، اغفر ذنوبي. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوان من المآسي التي وقعت في الأمة. والوالد الحمد لله يعني في الآن يعني إقبال على العقيدة وعلى نهج السلف الصالح في إنكار مثل هذه الأمور في عموم البلاد الإسلامية، وهذا أمر يبشر بالخير ولله الحمد. المقصود يا إخوان النصيحة لهؤلاء، لأن الواجب على كل داعي مصلح أن يكون ناصحا حتى للكافر، حتى للكافر. أما أن يترك على زيغه وضلاله أو يغش أو يلبس عليه، فليس هذا منهج الصالحين المصلحين والأنبياء والمرسلين. فهؤلاء أنبياء الله، ماذا يقول صالح عليه السلام؟ يقول ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ماذا يقول شعيب؟ ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وماذا يقول نوح؟ أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم. ماذا يقول هود؟ أبلغهم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين، رضي الله عليهم الصلاة والسلام. نصحوا لأقوامهم، لكن لما يقول نصحهم هلكوا، ولا قوة إلا بالله. الواجب على كل مسلم أن يكون ناصح أولا لإخوانه المسلمين الدرجة الأولى، من ينتسب الإسلام ومن يعمل هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله عز وجل، وقد يكون جاهلا. إنما يوقعه في هذا من يغويه ويضله ومن يريد أكل ماله بالباطل، بل ويكون ناصحا لكل أحد حتى للكافر. ويقول هؤلاء يشفعون عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ربنا عز وجل يعلم ألا شريك له في السماوات ولا في الأرض كائنا من كان، لا يعلم وجودا لهؤلاء الشركاء. فهل تعلمون شيئا لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ قد يقول قائلهم يعلمون ولهم شركاء على، لكن هؤلاء شركاء بالباطل. أما أن يكون شريكا بحق فلا، ولا لا يعلم الله تعالى له شريكا بحال من الأحوال. أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون الله بما لا يعلم في السماء ولا في الأرض أم بظاهر من الكون. سبحانه وتعالى أما يشركون، تنزيه له سبحانه وبحمده عن ما يقوله المشركون وما يعملونه. ثم قال وما عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ما كانوا إلا أمة واحدة على الإسلام والتوحيد. قال ابن عباس كان الناس على الإسلام لعشرة قرون حتى بدأ الشرك يدب فيهم، كما مر بنا في أثر ابن عباس، وجاء الشيطان وسوى لهم تصوير الصالحين، ثم جاء لهم بعدهم ودعاهم إلى عبادتهم فوقع الشرك في الناس، فبعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين. وهذه الآية واضحة جدا في أن الناس كانوا على ماذا يا أحمد؟ طيب في آية محتملة وهي يلا يا أخوة أي نعم، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وقيل وقتها اختلف العلماء فيها، فقيل كانوا على الإسلام والتوحيد وقيل كانوا على الشرك، لكن هذه الآية لا، فيها إيضاح كامل لمعنى آية البقرة وأنهم كانوا على الإيمان والإسلام، فاختلفوا وحصل خلاف بعد ذلك فمنهم مؤمن ومنهم
كافر
ومنهم كافر. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأجيل العذاب وبأنه لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة لقضي بينهم فيما فيه يختلفون لولا ما قدر وقضى من تأجيل العذاب لفصل وحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون فنجى المؤمنين وعذب الكافرين. وفي الآية أن الحق واحد وأن ما عداه مخالف له. ويقولون لولا أنزل عليه، يقولون يا إخوان دائما الفعل المضارع يدل على أحد أمرين، ما هما؟ إما التصوير إذا كان الأمر وقع ومضى وانتهى، إذ يغشيكم النعاس خلاص ما يقال الاستمرار، لا، وإنما يقال لم تصير هذا الأمر حتى كأنه يرى. وقد يفهم منه الاستمرار كما في الأفعال المضارعة مرت بنا يا إخوان في عدة مواقع في هذه الآية. وكل ما يقال يا إخوان تراها قواعد في التفسير، وإن شاء الله تأتي فرصة لأن يعني نمر على شيء من هذه القواعد. ويقولون لولا أنزل آيات من ربه، هذه الآيات ماذا تسمى؟ آيات الإيش؟ الاقتراح، يقترح المشركون، وهي تعبر عن عاجزهم لما لم يواجهوا البرهان بالبرهان، حادوا إلى طلب الآيات، إيتي بهذا إيتي بهذا، وقرأوا آيات الإسراء، كم من الآيات طلبوها وقالوا لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا الآيات. والله يعلم أنه لو أنزل هذه الآيات فإنها لن تزيدهم إلا عتوا ونفورا، وأنهم لن يؤمنوا إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو العالم من هو أهل الإيمان ومن ليس كذلك. ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، فقل إنما الغيب لله، فإنزال الآية غيب وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد من الأنبياء، وإنما هو غيب عند الله عز وجل، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا وأنا معكم منتظرون. يفتح الله تعالى بيننا فيحق الحق وينصر أهله ويبطل الباطل ويعذب أهله. وفقكم الله وبارك فيكم وأعانكم وثبتكم وسددكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.